وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي موانع التكليف، فذكر منها الشيخ الجهل والنسيان والإكراه. هذا الحديث ضعيف، معناه ثابت في أدلة كثيرة. ما الدليل على أن الجهل وعدم العلم مانع من التكليف؟ الخطأ والجهل، ذكرنا أدلة خاصة. الجهل عدم العلم، نعم، أدلة كثيرة ذكرنا من حديث الذي أساء في صلاته، كان جاهلا غير عالم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. مثله أيضا حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة وكان جاهلا، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هذا ليس بسبب الجهل، هذا بسبب خوف شديد طغى عليه. أدلة كثيرة ذكرنا منها في الدرس الماضي. والنسيان، ما الدليل على أنه مانع من التكليف؟ نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعل. وأيضا من نسي فأكل وهو صائم أكله وشرب، فإنما أطعمه الله وسقه. وما الدليل على أن الإكراه عذر مانع من التكليف؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، استثنى من أكره، قال فعليهم غضب من الله، دليل أن من أكره مستثنى من ذلك. مثله قلنا أيضا الخطأ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الجهل إما أن يكون إما أن يرتكب الجهل محرما، وإما أن يترك واجبا. فإن فعل محرما فلا يلزمه شيء، وإن ترك واجبا نعم، إن كان واجبا غير مؤقت فماذا عليه؟ متى علم به يفعله، وإن كان مؤقتا إذا خرج وقته فليس على شيء، وإذا كان وقته باقيا يؤدي. أيضا النسيان إما أن يكون في فعل محرم أو ترك واجب، فإذا كان في فعل محرم فلا شيء عليه، وإذا كان في ترك واجب في حال نسيانه، ومتى تذكر وجب علينا فعله. كذلك الإكراه قلنا إما أن يكون في فعل شيء محرم أو ترك واجب، فإذا كان في فعل شيء محرم لا شيء عليه، وش الإكراه في ترك واجب في حال الإكراه ليس عليه شيء، وإن زال الإكراه فإنه يقضيه. قلنا هذا في أي إكراه؟ فيما هو بين العبد وبين الله، خرج بهذا ما بين العبد وبين المخلوقين، فإنها مبني على عدم المسامحة، فلا يقتل فلانا لأنه أكره على قتله. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: العام هذا الفصل وما بعده هو من صفات الألفاظ، تكلم فيما سبق عن الأحكام وعن ما يتعلق بالخطاب، خطاب الله تعالى ورسوله، الأمر والنهي. ثم في هذه الأبواب العام والخاص والمطلق المقيد المجمل المبين تكلم عن الألفاظ وما يعرض لها من الصفات. فلذا يقول العلماء: العام والخاص من عوارض الألفاظ، أي مما يعرض للألفاظ من الصفات، معنى أي أنها من صفات الألفاظ. فمن الألفاظ ما يكون عاما، ومن الألفاظ ما يكون خاصا. وللفائدة أن لفظ العام ولفظ الخاص يوصف به اللفظ، فيقال هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص. وأما الأعمية والأخصية فيوصف بها المعاني لا توصف بها الألفاظ، فيقال هذا المعنى أعم من هذا المعنى، وهذا المعنى أخص من هذا المعنى. فإذا عام وخاص هذا يوصف به اللفظ، وأعم وأخص هذا يوصف به المعنى. قد تكلم الشيخ رحمه الله عن أبواب كثيرة مما هو من صفات الألفاظ، بدأ بالعام وهذا باب نافع جدا حتى يعرف الإنسان الألفاظ، ما هو الذي يكون منها عاما، ما هو الذي يكون منها خاصا. قال رحمه الله تعريفه: العام لغة الشامل، فمعنى عم الشيء أي شمله، عم جميع الأشياء أي شملها. واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هو اللفظ المستغرق. إذن اللفظ هذا على مذهب أهل السنة والجماعة أن الألفاظ، أن العام له ألفاظ، وأن العام من صفات الألفاظ يوصف به اللفظ، بخلاف مذهب الأشاعرة وأمثالهم ممن لا يثبتون الصيغة، وإنما يثبتون في الكلام المعنى النفساني. فإذا العام لا بد أن يكون لفظا، وهو لفظ المستغرق لجميع أفراده الذي يدخل فيه جميع الأفراد بدون استثناء، كما سيمثل الشيخ رحمه الله. فإذا قلت مثلا: أكرم الطلاب، فإن لفظ الطلاب يشمل جميع الطلاب بدون استثناء، فهو لفظ عام، فهو مستغرق لجميع أفراده، قال بلا حصر. فإذا كان يستغرق أعدادا كثيرة لكن مع الحصر فهذا لا يسمى عاما. فإذا قلت مثلا: أكرم مليون مسلم، كم الآن المليون؟ ألفاظ، أعداد كثيرة، المليون ألف ألف، هل هو عام أو ليس بعام؟ ليس بعام. لماذا؟ لأن فيه حصر، والعام ليس فيه حصر. فإذا قلت: أكرم الطلاب، وكان الطلاب عشرة، هل هو عام؟ فكيف نقول عام والمليون ليس بعام، والمليون أكثر من العشرة؟ هذا حصر وذاك فلو بلغ عدد الطلاب إلى 10 مليون مثلا، هل يدخلون في هذا العموم؟ يدخلون فيه. فالعام لفظ مستغرق لجميع الأفراد بدون حصر. قال رحمه الله: قال مثل إن الأبرار لفي نعيم. الشاهد من الأبرار، فالأبرار لفظ عام يشمل كل بر، فكل بر في النعيم بدون استثناء. قال: فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. إذا قلت أكرم زيدا كم يحصل الإكرام؟ لواحد فقط وهو زيد. أكرم محمدا، أكرم عمرا، فهذا العلم لا يتناول إلا واحدا، فهذا ليس بعام، واضح. والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى: فتحرير رقبة. ماذا تفيد النكرة في سياق الإثبات؟ تفيد الإطلاق. وما الفرق بين الإطلاق وبين العموم؟ ها؟ أن العموم عموم شمولي، والإطلاق عمومه بدلي. وسيأتي إن شاء الله في باب المطلق والمقيد نذكر الفرق بين العام والمطلق من عدة أوجه. نريد هنا نفهم العام، لكن هذه إشارة من الشيخ رحمه الله أن النكرة في سياق النفي، في سياق الإثبات لا تفيد العموم، وإن أفادت العموم فإن العموم بدلي لا يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، وإنما يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل. قال: كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. بعضهم كما هو في تعريف كثير من الأصوليين للعام يضيف كلمة في العام، يقول: هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. قالوا: ومرادنا بدفعة واحدة أن نخرج المطلق. فإن بعضهم قال كلام الشيخ رحمه الله أنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده لا يخرج المطلق، لأن المطلق يستغرق جميع أفراده أو لا يستغرق جميع أفراده، لكن على سبيل ها على سبيل البدل. فالمطلق قالوا يستغرق جميع أفراده. فإذا قال قائل الآن: أكرم طالبا، هل هذا اللفظ أكرم طالبا يستغرق جميع الطلاب على سبيل البدل أو لا؟ ها، على سبيل البدل. فيصح أن أكرم هذا، ويصح أن أكرم هذا، ويصح أن أكرم هذا. فمن هذه الجهة هو مستغرق لجميع أفراده. قالوا: فقول الشيخ المستغرق لجميع أفراده لا يخرج المطلق، بل لا بد من قيد المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة، بخلاف المطلق هل يستغرقهم دفعة واحدة أو دفع متقطعة؟ دفع متقطعة متفرقة على سبيل البدل، كل واحد بمفرده، وهذا لا بأس به، قيد جيد. هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. كلام الشيخ رحمه الله على تعريف هذا وشرحه: بماذا أخرج المطلق؟ على تعريفه الذي ذكره هنا دون زيادة، بماذا خرج المطلق عنده؟ بقوله ماذا؟ المستغرق لجميع أفراده. قال: خرج به النكرة في سياق الإثبات. بعضهم قال: لا، لا يخرج النكرة في سياق الإثبات بقول المستغرق لجميع أفراده، فإن النكرة في سياق الإثبات مطلق، والمطلق مستغرق لجميع أفراده، لكن هذا الاستغراق ماذا؟ بدلي وليس شموليا. قالوا: فنحتاج أن نقول دفعة واحدة، فالعام مستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة لا يخرج عنهم شيء. قال: لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر، ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. فإذن هذا تعريف العام. العام لفظ مستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بدون حصر. فإذا وجدنا لفظا يستغرق جميع الأفراد دفعة واحدة بدون حصر فهو عام. قال رحمه الله: صيغ العموم. صيغ العموم 7. نعم، العموم له صيغ معروفة في لغة العرب، وهذا هو الأصل، أن العام لفظ العام يحمل على عمومه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون، وهكذا كان العرب يفهمون، إذا سمعوا اللفظ العام حملوا على عمومه ولا يخرجون منه شيئا إلا بدليل. فلذا نبه الشيخ رحمه الله على أن العموم له صيغ، بحيث إذا وجدنا صيغة من هذه الصيغ نحملها على العموم. وهذا كما سبق الذي كان عليه العرب عموما، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والصحابة إذا سمعوا منه الشيء حملوه على العموم إذا كان من ألفاظ العموم، حتى يرد ما يخصصه. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ماذا قال المشرك عبد الله بن الزبعرة؟ قال: خصم محمد، سأخصمه اليوم. لماذا؟ قال: قد عبد عيسى، عبدت الملائكة، فإذا كان محمد يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، معنى أن عيسى والملائكة في جهنم لأنهم عبدوا من دون الله. ففهم اللفظ على عمومه لأنه لفظ عام، حتى قام في مجلس فقال: يا محمد، أتزعم أنه أنزل عليك كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: قد عبدت الملائكة، وعبد عيسى، وعبد كذا وكذا. فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهذا يسمى تخصيص. فورد التخصيص لهذا اللفظ العام حين نزل قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قبل أن ينزل غير أولي الضرر نزلت الآية أولا هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. حزن بعض الصحابة كعبد الله بن أم مكتوم، أعمى لا يستطيع حضور المعارك، وشقت عليهم هذه الآية، حتى أنزل الله: غير أولي الضرر، فهم مستثنون ليس عليهم حرج. فإذن الشاهد أن الصحابة فهموا هذا اللفظ على عمومه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء الصحابة بركوا على الركب، قالوا: يا رسول الله، أنزلت الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، أما هذه الآية لا نطيقها، أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العام أريد به الخصوص، وليس كما فهموا، وإنما أريد به الشرك بالله تعالى. الشاهد من هذه الأدلة أن اللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه، وهذا الذي كان عليه العرب، وكان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا منه اللفظ العام حملوا على عمومه حتى يرد ما يخصصه، أو يدل الدليل على أن هذا العام أريد به الخصوص. فهناك صيغ إذا وردت نفهم منها العموم. فإذا جاء قائل وقال لك: أكرم جميع الطلاب، هذا اللفظ يفيد العموم أو لا؟ فلا تستثني منهم أحدا. قال رحمه الله: صيغ العموم سبع. الأول: ما دل على العموم بمادته، بمادته أي بلفظه وحروفه، أي لفظه يدل على العموم، مثل كل، فلفظ كل يفيد العموم. مثل له الشيخ بقول الله: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهل يخرج عن هذا العموم شيء؟ كل شيء مخلوق بقدر، بتقدير الله جل وعلا. قال: وجميع، أيضا جميع يفيد العموم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقوله جميعا لا يخرج عنه أحد، بخلاف غيره من الأنبياء كان يبعث إلى قوم خاصة، وأما الرسول فهو مبعوث إلى كل أسود وأبيض وأحمر، إلى كل عربي وعجمي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن استدل به بهذه الآية العلماء على أن ما يوجد في الأرض من نباتات أو حيوانات أو غيرها مباح للناس، لأن الله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن كل ما يجد الأصل أنه مباح وحلال، إلا إذا كان ضارا ساما أو كان مما ورد الدليل بالنهي عنه خصص بعد ذلك، وإلا الأصل فيه العموم. قال: وكافة، أيضا كافة من ألفاظ العموم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قيل كافة حال من الواو، أي ادخلوا في السلم كلكم، وقيل كافة حال من المجرور في السلم أي الإسلام، أي ادخلوا في الإسلام كله، خذوا الدين من جميع جوانبه لا تتركوا منه شيئا. الشاهد أن لفظ كافة يفيد العموم. قال الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي لجميع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، كذا في رواية البخاري. قال: وقاطبة، قاطبة أيضا يفيد العموم. تقول: وقد قال بهذا القول العلماء قاطبة. ما معنى قاطبة؟ أي بدون استثناء أحد، جميعا أي أجمعوا عليه. قال: وعامة، لفظ عامة أيضا يفيد العموم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أيضا كذا في رواية البخاري. وجاء في رواية مسلم: وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وهي تفسر رواية البخاري كافة وعامة. فإذن هذه تدل على العموم بمادتها أي بلفظها، لفظها دال على العموم، مثله أجمع هي بمعنى جميع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه الصيغة الأولى من صيغ العموم، ما دل على العموم بمادته أي بلفظه. قال الثاني: أسماء الشرط. وتأمل هذا القيد، لابد أسماء الشرط، فإن أدوات الشرط كم هي؟ نوعان، منها حروف ومنها أسماء. الحروف هل تفيد العموم؟ لا تفيد. وللفائدة، ليس هناك حروف الشرط إلا حرف واحد وهو إن، والبقية كلها أسماء. اختلف في بعضها مثل إذما، والصحيح أنه اسم، هو الذي اختاره ابن هشام في شرح القطر لتعليلات مذكورة فيه. لكن الشاهد من أن أدوات الشرط كلها أسماء إلا إن فهو حرف. هل نحتاج أن نستثني إن من كلام الشيخ؟ ها؟ هل نحتاج نستثني إن؟ قول أسماء الشرط نقول إلا إن، ها؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأنه قال أسماء الشرط وإن حرف فلا يدخل في كلامه أصلا، وإنما نبهنا على هذا حتى لا يتوهم وهم أنه يشمله. فكل أسماء الشرط تفيد العموم. أسماء الشرط هي الأسماء التي تحتاج إلى فعل وجواب، فعل شرط وجواب شرط. فالأسماء التي تحتاج إلى فعل وجوابه هي أسماء الشرط، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. فعل الشرط هنا إن هو عمل، وجواب الشرط ما فلنفسه، ولذا دخلت عليها الفاء التي تسمى فاء رابطة. إذا لم يكن فعل جواب الشرط فعلا فيحتاج إلى فاء الرابطة. الشاهد الآن قوله من عمل صالحا فلنفسه، هل قوله من عمل صالحا يشمل كل إنسان عمل صالحا أو يستثنى منه أحد؟ لا يستثنى منه أحد، يفيد العموم. كل من عمل صالحا فعمله لنفسه، يستفيد منه هو. وقال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا عام اسم الشرط. أينما أي أي جهة تولوا، فيشمل كل جهة يولي الإنسان وجهه إياها، فهو يفيد العموم. وتقول من دخل الدار فأكرمه، فدخل الدار 100 فرد، هل تكرمهم جميعا؟ لماذا؟ لأن من اسم شرط يفيد العموم. فإذا أسماء الشرط كلها تفيد العموم، وهذا كثير في القرآن. قال الثالث أسماء الاستفهام، ونقول في قول أسماء الاستفهام كما قلنا في أسماء الشرط أنه يخرج حروف الاستفهام، وحروف الاستفهام هي الهمزة وهل. الهمزة مثل أجاء زيد، وهل مثل هل جاء زيد، فهذه لا تفيد العموم لأنها حروف وليست أسماء. لكن أسماء الاستفهام سائرها تفيد العموم، كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين. من هنا استفهام تحتاج إلى جواب. ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون؟ فقول فمن يأتيكم بماء معين، من هنا عام يشمل كل أحد، أي هل أحد غير الله جل وعلا يأتيكم بماء معين؟ لا يمكن أحد أن يأتي بماء معين، فإذن هذا عام لأنه اسم استفهام. قوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين يشمل كل جواب أجابوا به المرسلين، فيدخل في قوله ماذا أجبتم المرسلين. قوله فأين تذهبون يشمل كل مكان، إن تفرون لا يمكن أن تذهبوا مكانا فرارا من عذاب الله جل وعلا في يوم القيامة. فأين هنا يفيد العموم، فأسماء الاستفهام إذن كلها تفيد العموم. قال الرابع الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة سواء كان مفردا أو جمعا، فالأسماء الموصولة تفيد العموم. فإذا قلت أكرم الذي دخل المسجد فدخل المسجد 1000 شخص، هل تكرمهم جميعا؟ ها؟ تكرمهم جميعا. لماذا؟ لأن الذي، لأن من اسم موصول يشمل كل من دخل المسجد. أكرم من دخل المسجد، أو أكرم الذي دخل المسجد، أو تقول أكرم التي لبست الحجاب، ولبس الحجاب 1000 امرأة، من تكرم منهن؟ ها؟ هو قال لك التي، مفرد التي تفيد ماذا؟ العموم. فأكرم التي لبست الحجاب يشمل كل من لبست حجابا. فإذا أسماء الموصولة أيضا تفيد العموم وتستغرق جميع أفرادها، كقوله تعالى، نحن نمثل بهذه الأمثلة قبل أن نقرأ أدلة القرآن والسنة حتى يتمكن من نتمكن من فهمها، فربما كان المثال أقرب إلى ذهن الإنسان من الدليل، فإذا عرف المثال بعد ذلك يتأمل في الدليل. انظر قول الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا يشمل كل من جاء بالصدق وكل من صدق به، فهم متقون، فكل من جاء بالصدق متقي، وكل من صدق به متقي. على أن الذي جاء بالصدق هنا قد يقول قال سبب نزوله يبين أن الذي جاء بالصدق هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد يكون في قوله وصدق به، أي الذي جاء بالصدق والذي صدق به، فقوله والذي صدق به يشمل كل من صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا انظر بماذا وصفها، وصف الذي بوصف جمع، قال أولئك، وأولئك اسم إشارة لماذا؟ للجمع، هم، وهم ضمير جمع، المتقون، والمتقون جمع، مع أن الذي سبق ماذا؟ الذي مفرد. لماذا وصفه بالجمع؟ لأن معناه الجمع، معناه العموم، وإن كان لفظه مفردا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا يشمل كل من جاهد، كل من جاهد نفسه في الله جل وعلا أن الله تعالى يهديه، وهذه بشارة عظيمة لكل من جاهد نفسه أن الله تعالى يوفقه، وتزول عنه مشقة المجاهدة للنفس، يسهل عليه الخير. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ما هو الشاهد منه؟ لمن، من اسم موصول. إذن هذا القرآن عبرة لكل من يخشى. من أين استفدنا العموم؟ من قوله لمن. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، لله الذي في السماوات والذي في الأرض، هل يستثنى منه شيء؟ لا يستثنى منه شيء، يفيد العموم. إذن هذه إلى الآن 4 صيغ من صيغ العموم: ما دل على العموم بمادته، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة. قال الخامس: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. 4: نكرة في سياق النفي، أو نكرة في سياق النهي، أو نكرة في سياق الشرط، أو نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري. سيأتي أنه إذا لم يكن الاستفهام إنكاريا فلا تفيد العموم. النكرة في سياق الإثبات ماذا تفيد؟ ها؟ الإطلاق، ولا تفيد العموم. نكرة في سياق النفي، كان يقول لك قائل لا تكرم أحدا، أو لا تعطي أحدا شيئا، أين النكرة؟ قوله أحدا وقوله شيء أيضا. فالآن أحدا يشمل كل أحد، وشيئا يشمل كل شيء، فلا تعطي اليوم أحدا شيئا، يفيد العموم أو لا؟ فإذا أعطيت إنسان شيئا، هل لمن كلمك بذلك الكلام أن ينكر عليك أو ليس له أن ينكر عليك؟ له أن ينكر عليك، لأنك خالفت هذا اللفظ العام، أو النكرة في سياق النهي. المثال الأول الذي مثلناه في سياق ماذا؟ النهي. نعم، في سياق النفي تقول ما جاءني أحد، ما جاءني أحد، فأحد نكرة في سياق النفي، ما جاءني اليوم أحد. إذن نستفيد من أن فلانا لم يأتي اليوم أحد لأن نكرة في سياق النهي، والمثال الأول هو نكرة في سياق النهي، لا تعطي أحدا شيئا. والنكرة أيضا في سياق الشرط، كما مثل الشيخ رحمه الله من إله غير الله يأتيكم به، يفيد العموم. تقول من رجل يقوم للأعداء فنكافئه، من رجل، هذا يفيد العموم أو لا؟ لأن رجل نكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط، أو في سياق الاستفهام الإنكاري، في سياق الاستفهام الإنكاري. نعم، المثال الذي ذكره الشيخ هو الاستفهام الإنكاري، من إله غير الله. فهذا استفهام إنكاري ينكر عليهم بهذا الأمر، وليس معنى يطلب منهم الجواب ويريد أن يستخبرهم. فالاستفهام نوعان، إما أن يكون استفهاما إنكاريا، وإما أن يكون استفهاما لأجل الاستخبار. فالاستفهام الإنكاري المتكلم لا يريد الجواب، إنما يريد تقرير السامع بذلك الشيء والإنكار عليه، بخلاف الاستفهام غير الإنكاري، فمتكلم يريد الاستخبار، يريد طلب الإعلام. فمثلا إذا قال قائل وهو يخاطب إنسان كم أحسنت إليه، كم أحسنت إليك، هذا استفهام ماذا؟ إنكاري. هل يريد منه جواب؟ لا، لا يريد منه الجواب، يريد أن يقرر بإحسانه إليه. يقول قال مثلا ألم أحسن إليك، ألم أكرمك، ألم أقف معك فيما حصل لك من الشدة. هل يريد جواب الآن هذا المتكلم؟ لا يريد جواب، يريد يقرر السامع بما يقول، ينكر عليه مثلا مخالفته، بخلاف الاستفهام الاستخباري الذي ليس إنكاري، يريد جوابا، يريد يستخبر منك، يقول لك مثلا هل أكرمت اليوم رجلا، هل أكرمت اليوم رجلا. فهذا الاستفهام يريد منه ماذا؟ يريد منه الخبر، يريد منه الجواب، فهذا لا يفيد العموم. فهل أكرمت اليوم رجلا، ولو أكرم رجلا واحدا صح أو لم يصح؟ صح، بخلاف قوله مثلا كم خير بذلت لك، فهذا يشمل كل خير، يفيد العموم، من إله غير الله كما مثل الشيخ. قال كقوله وما من إله إلا الله، هذه نكرة في سياق النفي، إله نكرة والنفي قوله وما من إله إلا الله، فهذا يفيد العموم، نفي كل إله سوى الله جل وعلا. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الشاهد قوله شيئا، فهو نكر في سياق النهي، فيفيد العموم، يشمل كل شيء، لا تشركوا بالله أي شرك، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الشاهد شيئا نكر في سياق الشرط، إن تبدوا شيئا، من يعمل خيرا يجده، خيرا الآن نكر في سياق الشرط فيفيد العموم. من إله غير الله يأتيكم بضياء، الشاهد من إله، فهو نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، ينكر عليه. فهذا الخامس من صيغ العموم. قال السادس المعرف بالإضافة مفردا كان أو جمعا. معرف بالإضافة أي بسبب الإضافة، فإن المعرف إما أن يكون معرفا بأل، وإما أن يكون معرفا بإضافته إلى معرفة. فالنكرة إذا دخل عليه أل وهو الذي سيأتي بعد من صيغ العموم عرفه، وإذا أضيف إلى معرفة عرفه. فمثلا كلمة غلام نكرة، غلام نكرة، إذا قلنا غلام زيد صار ماذا؟ معرفة، لأنه أضيف إلى معرفة. فالشيخ رحمه الله يقول من ألفاظ العموم المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا، كقوله واذكروا نعمة الله عليكم. ما الشاهد؟ نعمة الله، على ما مثل بالشيخ يقول نعمة مفرد أضيف إلى معرفة عرف بالإضافة، فيفيد ماذا؟ العموم، يشمل كل نعمة. اذكروا نعمة الله عليكم أي كل نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيشمل كل النعم لأنه يفيد العموم. فاذكروا آلاء الله، آلاء جمع، والآلاء بمعنى النعم، أضيفت إلى الله جل وعلا، فهذا يشمل جميع الآلاء جميع النعم. طيب أما الجمع إذا أضيف إلى معرفة فهذا بالاتفاق يفيد العموم، لفظ الجمع الأسماء الجمع إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تفيد العموم. وأما المفرد إذا أضيف إلى معرفة فهذا في خلاف. الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا هو مذهب الحنابلة وأيضا مذهب المالكية، قالوا المفرد إذا أضيف إلى معرفة يفيد العموم، وخالف في هذا الشافعية والأحناف فقالوا لا يفيد العموم. قد يستفاد العموم من قرائن أخرى، وأما مجرد المفرد المضاف إلى المعرفة فلا يفيد عموما. على سبيل المثال يمثلون بهذا في كتب الأصول، لو أن رجلا متزوج بأكثر من زوجة فيوم من الأيام قال زوجتي طالق، ولم يعين في نفسه واحدة منهن، فلان زوجة مفرد أو لا؟ أضيف إلى الضمير، والضمير معرفة، ضمير معرفة، فمفرد عرف بالإضافة. على مذهب الحنابلة والمالكية كل زوجات تصير ماذا؟ طالق. على مذهب الشافعية والأحناف تطلق واحدة، تطلق واحدة منهن فيعينها هو. قد يقول قال كيف بالدليل الذي استدل به الشيخ رحمه الله أن نعمة مفرد أضيف؟ الجواب عن هذا أن لفظ النعمة ليس مفرد، لفظ نعمة اسم جنس يشمل كل النعم، وأسماء الأجناس إذا أضيفت إلى معرفة تفيد العموم، تفيد العموم بالاتفاق. مثل كلمات مثلا صيد، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر، صيد الآن عرف بالإضافة يشمل ماذا؟ كل صيد البحر، لأن صيد اسم جنس. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، إذن يحرم كل صيد البر ما دام الإنسان محرما. فإذن نقول إن المعرف بالإضافة ثلاثة أقسام، إما أن يكون الذي هو عرف بالإضافة من أسماء الجموع جمعا فهذا يفيد العموم بالاتفاق، وإن قال الله تعالى فاذكروا آلاء الله، آلاء جمع وليس بجمع، جمع يشمل جميع آلاء الله. تقول مثلا أكرمت أولاد زيد، زيد عنده 10 أولاد، هل يشملهم هذا الكلام؟ لأن أولاد جمع أضيف إلى زيد عرف بالإضافة. فإذا إذا كان المضاف جمعا فهذا يفيد العموم بالاتفاق. أيضا إذا كان المضاف اسم جنس، ما معنى اسم الجنس؟ اسم الجنس هو الذي يصدق على القليل والكثير، مثل كلمة علم يصدق على القليل والكثير أو لا، كلمة مال يصدق على القليل والكثير. فتقول مثلا علم زيد نفع الله به، هل يفيد العموم أو لا؟ يفيد العموم، لأن علم اسم جنس. وإنسان آخر يقول أوقفت مالي للجهاد في سبيل الله، فقول أوقفت مالي ماذا يفيد؟ ها؟ يفيد العموم، لأن مال اسم جنس أضيف إلى معرفة فيفيد العموم. ومن هذا الباب الآية التي ذكرها الشيخ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها واذكروا نعمة الله عليكم، فهنا اسم جنس. الأمر الثالث المفرد إذا أضيف، فهذا في خلاف مذهب الحنابلة وكذلك المالكية، يقولون يفيد العموم. فإذا قال لك قائل أكرم ولد زيد، فإنه يلزمك أن تكرم كل أولاد زيد عند هؤلاء. الشافعية والأحناف قالوا لا، لو أكرمت واحدا تكون امتثلت الأمر، لأن ولد مفرد. وقد يستعمل ولد ماذا؟ اسم جنس، والمراد به جميع الأولاد. فالشاهد أن مسألة المفرد فيه خلاف. لو قال قائل أخذت كتاب زيد، ها كم كتب أخذت لزيد؟ ها هل يفيد العموم معنى أخذت كل كتب زيد؟ عند الحنابلة يقولون ماذا؟ كل كتب زيد. وفي القول الآخر يقول لا، ولو أخذ كتاب واحد يصدق الكلام هنا، لأن هذا مفرد. فمسألة المفرد فيه خلاف ليس محل اتفاق. السابع أو هل معرف بأل الاستغراقية، نؤخره إلى الدرس الآتي لأنه فيه كلام كثير. أخني يقول في مسألة الإكراه، مرة أنه إذا أكرهه إنسان على الزنا قالوا إزني وإلا أقتلك 100 جلدة، هل يزني؟ قال فإذا هدده بالقتل قال له إزني وإلا أقتلك، فهل يزني؟ هذا مختلف في إذا هدده بالقتل في الزنا، والظاهر أنه ليس هذا من الإكراه المباح له، لأنه إذا كان محصنا وزنا حد الزنا ما هو في حق المحصن؟ القتل، فلا يفعل ذلك. فإذا هدد بالقتل ففيه خلاف بين العلماء، والأظهر أنه لا يكون مكرها بل يمتنع، لأن هذا فيه اعتداء على حق غيره، بخلاف الشيء الذي يمكن ضمانه ويمكن تعويضه، فإذا أتلف يعوضه فلا بأس. أخ يقول ما الفرق بين النفي والنهي؟ واضح من صيغة النهي طلب الكف عن الفعل، تطلب منه أن يكف ولا يفعل فتقول له لا تلعب، والنهي والنفي تنفي شيئا عنه، تقول ما لعب محمد ما أكل محمد، فالأمر واضح. أخوني يقول ما هو الصحيح في المفرد إذا أضيف، هل يفيد العموم؟ محل اجتهاد بين العلماء ويحتاج إلى جمع الأدلة أكثر ويحتاج في نظر فيها أكثر، وإنما نبهنا على أن فيه خلافا بين أهل العلم ويحتاج إلى نظر في المسألة أكثر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.